إن شاء الله تبارك وتعالى مع فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ محمد الصابي، أسأل الله أن يتقبل منه ومن صالح العمل.
قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكة أخت طيبة أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن ما تحتاجه أمتنا وما يحتاجه بلدنا العزيز مصر هو إيضاح هوية المسلم، ألا يتنازل المسلم على دين عن دينه أبدا، وألا يتخلى عن إيمانه أبدا. واسمعوا توجيه الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انظر إلى توجيه الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إذن المرحلة الأولى والنقطة الأساسية التي بها نظهر هوية هذا البلد المسلم الذي لن يتنازل أبدا عن دينه ولا عن عقيدته، ولا يساوم حتى بالمناصب والكراسي والزعامات والأماكن الرئاسية، لا يمكن أبدا أمام هذا كله أن يتنازل المسلم أو البلد المسلم عن هويته الإسلامية. المرحلة الأولى الهامة التي ذكرها شيخنا هاني جزاه الله خيرا مرحلة الإيمان. يعني ماذا الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، ليس مجرد ألفاظ ولا جمل ولا شعارات، بل أعمال تنزل إلى أرض الواقع تثبت بها للعالم ولأمريكا وللغرب ولحلف الأطلسي ولكل الكون أن بلدنا ستظل بلدا إسلامية، لأن ترابها روى دمه عمرو بن العاص، لأن ترابها روي بدماء الأبطال، لأن الجيش المبارك الذي ذهب مع صلاح الدين كان من شباب مصر، لأن الأبطال الأشاوس الذين ذهبوا مع قطز كانوا من مصر، لأن الفاتحين الذين نزلوا إلى جنوب إفريقيا كانوا من مصر. مسلم يا صعاب لن تقهريني، صارمي قاطع وعزمي حديد، لا أبالي ولو أقيمت بدربي، وطريقي حواجز وسدود، فأنا النور حين يطغى ظلام، وأنا النار حين يأتي الجليد، وإذا سرت في الحياة وحيدا فأنا الدر والجمان الفريد. انظر إلى هذه العزة التي يجب أن تنضح على وجوه الشباب اليوم. كثير من الناس يائسوا، بل بعض الناس في ذهول، لا يصدقون ما آل إليه حال البلد. يا أخي أنت الآن في أمس الحاجة أن ترفع دينك، أن تظهر إسلامك، أن تفتخر أن لك إلها عظيما تتوجه إليه. لست حائرا كما يحتار البعض، أين أصلي؟ أين أذهب؟ هل لله ثلاثة أو واحد؟ هل لله ابنا أو روح قدس؟ والله جل وعلا يقول: قل هو الله أحد. هل هذه المعاني موجودة الآن عندك كما كانت موجودة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالله عليكم أخبروني، ما الذي يجعل رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بثياب ممزقة مرقعة يحمل حربته يدخل على كسرى ملك الفرس فيقول له: كسرى عد إلى قومك، أخبرهم أن لكل واحد منهم كل عام 40 أوقية من الذهب، فيقول ربعي بن عامر: لقد أرسل الله إلينا رجلا من أنفسنا نعرف نسبه واسم أمه وأبيه، وقد وعدنا وقد أمرنا بعبادة الله وحده وترك ما سواه، وقد أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وقد وعدنا نبينا إن نحن صدقنا مع الله أن يملكنا ما تحت كرسيك هذا. ارتعدت فرائس كسرى، ما كان يصدق. أي عزة ينطق بها ذلك اللسان؟ أي مجد وسؤدد ذلك الذي يبرز على الجنان؟ أي ملامح كبيرة
أممية عالمية قوية لا توجد حتى عند الأوسكار، ولا أبطال الكرة، ولا أصحاب كأس العالم، ولا الفنانين الذين يحضر لهم الآلاف، ولا المغنين والمطربات الذين يجتمع أمامهم الملايين، لأن عندهم في قلوبهم ما هو أسمى وأعظم من الدنيا وما فيها. هذا الذي جعل خالد بن الوليد يكتب لأحد حكام الروم: جئتك بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. أقف وقفة مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والله ما كنا نفهم هذا الحديث حتى تمر بنا مثل هذه الأزمات. هل يعقل يا ربي أن تصبح أمريكا التي كانت ألد عدو تحرص الآن على مصلحتنا؟ منذ متى وهم يريدون المصلحة؟ منذ متى وهم يريدون لنا الحرية؟ أين تاريخهم؟ أين خططهم؟ أين استراتيجياتهم؟ كل هذا مجرد زيف إعلامي. إن وراء الأكمة شيئا آخر، إن وراء الأسوار خطط وأسرار، إن وراء هذا الكيد ما هو أعظم مما يتحمله الشباب المسلم، إلا إذا أعانهم الله جل وعلا بوثبة صادقة ورسوخ وحمل لهوية الإسلام. يمسك أبو سفيان بخبيب بن عدي أول أسير من أسرى المسلمين، يربطه ويصلبه ويقول: يا خبيب، أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ الآن نقول كل واحد من الشباب، الشيخان يقول: كن رجل المرحلة حتى تثبت رجولتك. اسأل نفسك السؤال التالي: أيسرك أنك جالس تأكل وتشرب وترجع إلى البيت تنام، والسنة تداس، والإسلام يدنس، والمجرمون والعلمانيون والمخربون وأتباع أمريكا وأذناب اليهود يريدون تدمير الوحدة العظيمة التي ما ربانا عليها إلا الإسلام وما علمنا إياها إلا الإسلام؟ أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ فيقول: والله ما يسرني أني وادع في أهلي ومالي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، شوكة واحدة تصيب النبي: لا والله أبدا. فيقول أبو سفيان: عجبا لكم، لقد دخلت على ملوك العرب والعجم والترك والبربر فما رأيت أحدا يحبه أصحابه كمحبة أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويكرر نفس المقالة أبو سفيان، ويكرر خبيب نفس المقالة: إذا نقتلك يا خبيب. قال: دعوني أصلي ركعتين. ويصف قدميه لحظات الوداع، لحظات العبودية، لحظات الإخلاص، لحظات التوبة، لحظات الإنابة: يا ربي لا ينجيني أحد سواك، يا ربي لا ينجي مجتمعنا مصر أحد سواك، يا ربي لا يجمع كلمتنا منهج غير منهج نبيك، يا ربي لا يفضح خطط الأعداء وكيدهم ومكرهم أحد غيرك. هذه هي معاني العبودية التي نفتقدها ونحتاجها، هذا كله ضمن إطار الإيمان. تأملت بعض الشعارات في ميدان التحرير: يريدون الحرية والمساواة والعدل والأمان ورفع الظلم ومحاسبة المجرمين. قال: تأملت هذه الشعارات فإذا هي شعارات كلها موجودة داخل كلمة واحدة اسمها الإسلام. هل فهم هذا المعنى الشباب؟ هل فهم هذا المعنى الفتيات؟ ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف، أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني، وشفرة سيف الهند في طرفي، وقد أمر على الدنيا وسادتها من الطغاة مرور الليث بالجيف، إني بلوت هوى الدنيا وزهرتها، وملّ قلبي ذرى روضاتها الأنف، فلم أجد غير درب الله درب هدى، وغير ينبوعه نبعا لمغترفي، فطرت نحو إلهي أبتغي تلفي به، ورب خلود كان في تلفي، والناس تصرخ بي أحجم، والوغى نشبت والله يهتف بي، أقدم ولا تخفي، ماض فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قف، لسرت فلم أبطئ ولم أقف. شاب من الشباب الفلسطينيين قابلته في أكتوبر قبل سنتين، يقول: كنت أدرس علم الهندسة في روسيا، في يوم من الأيام وأنا خارج من الكلية أمام موقف الحافلات أو الباصات، وجدت فتاة روسية جميلة تبكي في 18 من عمرها، كلما أقبلت على مجموعة من الشباب أبعدوها وطردوها. جئت عندها وهي تبكي، كلمتها بالروسي: ماذا تريدين؟ قالت: سرقت محفظتي وأحتاج نقود
توصلني إلى قريتي. يقول فتحت المحفظة وأخرجت جزء من النقود وأعطيتها المال. قالت طيب أين تريد مني أن أذهب معك الآن؟ قال قلت لها كيف؟ قالت أي شيء تريد مني أنا مستعدة. قال قلت لها لا. يقول الشاب مع أني عاصي، مع أني أقع في الكبائر، مع أني أعاكس الفتيات، لكن أنا أخرجت لك المال لله. روحت إلى البيت. مرت على القصة 4 أشهر أو 3 أشهر. كنت جالس في الغرفة، جاءني أحد زملائي وقال خلتك بترن القرص. فتحت الباب وإذا أنا أتعجب، خالتي كيف جاءت من فلسطين؟ إذا بي أجد امرأة في 70 من عمرها محجبة، معها فتاة شابة محجبة، وهي تقول أنت أحمد؟ قلت نعم. قالت أنت أحمد الذي أعطى ابنتي قبل 4 شهور فلوس حتى ترجع إلى بيتها؟ قال تذكرت القصة؟ قلت نعم. قال ولم تطلب منها شيئا؟ قلت نعم. قالت يا ابني أنا 70 سنة في روسيا، لا يوجد رجل يعطي المال بدون مقابل، كل الناس يريدون هتك الشرف والعرض. فلما علمنا ذلك أدركنا أنك صاحب دين، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال نزلت على الأرض أبكي، لم أكن عز ديني، لم أكن أدري عز ديني ولا رفعة إسلامي. الآن أدركت هذه المعاني العظيمة. انظر إلى هذه الهوية التي نحن في أمس الحاجة إليها. ثانيا، يجب أن نعود إلى صفنا الإيماني الذي كان عليه أصحاب النبي. واعتصموا بحبل الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تأمل هذه المعاني جيدا. المؤمن للمؤمن كالبنيان المصوص وشبك بين أصابعه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. كنت أتأمل قصة ونحن صغار ذلك الأب الذي لما جاء يحتضر قال لأولاده كل واحد يأتيني بخمس عصيان، وقال لبعض الأولاد كسروا عصا، فكسروا عصاتين أو 3، قال أبقوا الباقي ثم اجمعوها كلها مع بعضها، قال حاولوا أن تكسروها، فلم يستطيعوا تحطيمها. كثير منا ونحن صغار كنا فهمنا الدرس أننا إذا اجتمعنا كلنا لن يتغلب علينا العدو. أنا لفت انتباهي قبل ليلتين معنى جميل، لأن هؤلاء الشباب ربما كانوا ضعاف، فلو جاء رجل صاحب كمال أجسام وأمسك العصي لكسرها. إذن القوة ستغلب الكثرة، لكن ليس هذا الدرس المطلوب. الدرس المطلوب أن العصي لم تتكسر لأن كل عصا اعتمدت على أختها، تكاتفوا وتعاضدوا فلم ينتصر أحد عليهم. هذا هو المعنى، أن يكون بيننا وحدة صف تقف أمام الدول الغربية الكافرة كلها فلا ينتصر أحد علينا أبدا. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله الكون رب للأنام، فما لنهار ألفتكم تولى وأمسيتم حيارى في الظلام. قال سلمان الفارسي أعجبت بامرأة من نساء العرب، فذهبت إلى أبي الدرداء قلت يا أبا الدرداء إني أعجبت بهذه المرأة، تعال اخطبها لي. فذهب أبو الدرداء معه ليخطب هذه المرأة. دخلوا إلى القوم، قال أبو الدرداء إن معي بالباب أنا سلمان الفارسي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ابنتكم فلانة. قالوا ومن مثل سلمان؟ لا يعدل أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنك يا أبا الدرداء تعرفنا، نحن قوم عرب وسلمان من فارس، فإن أردت أن نزوجك أنت فعلنا. فقال أبو الدرداء دعوني أنظر إليها. فنظر إليها فأعجب بها، فقال إذن أخطبها. وخرج أبو الدرداء إلى سلمان. القصة هذه لو حصلت بين اثنين لقامت راح الحرب الضروس التي لا تنطفئ أبدا. إزاي أنا أرسلك تخطب بنتي وتتزوجها أنت؟ خرج أبو الدرداء قال يا سلمان إني قلت لهم بالباب صاحب رسول الله سلمان وهو يخطب ابنتكم فلانة. فقالوا لي ومن مثل سلمان؟ إلا أنك تعرفنا يا أبا الدرداء قوم عرب، ونخشى أن يتحدث الناس فيقولون زوجوا فارسيا، فإن أردت أن نزوجك يا أبا الدرداء فعلنا. قال قلت أنظر إليها، فلما نظرت إليها أعجبت بها فخطبتها لنفسي، فسامحني يا سلمان. قال سلمان بل أنت يا أخي، بل أنت يا أبا الدرداء سامحني أن عيني وقعت عليها قبلك والله قد كتبها من نصيبك. انظر إلى الأخوة، انظر إلى هذه المعاني الكبيرة. إذا لم نظهر مثل هذه المعاني لن ننتصر على عدونا أبدا، لن تبقى هويتنا هوية إسلامية، سيقع التغريب
والتضليل والإفساد في وطننا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ مصر من كيد الكائدين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم اجعلهم بالصحابة مقتدين. اللهم احفظهم من ضلال المضلين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. أعن شبابنا أن يكونوا أبطال هذه المرحلة. أعن شبابنا ورجالنا أن يكونوا ممن صدقوا ما عاهدوك عليه. إنك على كل شيء قدير. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في ليبيا. اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظ أعراضهم. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظ عليهم عقيدتهم. اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم عليك بمن آذاهم. اللهم عليك بمن أراق دماءهم. إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبشر الإخوة كما قال شيخنا هاني جزاه الله خيرا أننا ابتدأنا مسألة العمل، العمل وليس الكلام. وضعنا صفحة على الفيسبوك بعنوان قطار شباب مصر، وهو القطار الذي ترونه أمامكم يمر على جميع المحافظات. ادخلوا عليها، شاركوا، حملوا الندوات، انشروها، اطبعوها، ثم استفيدوا وضعوا لنا بعض التعديلات والأفكار والتوجيهات التي تفيدنا. أيضا هناك بإذن الله على نفس الموقع وعلى نفس الصفحة تجدون هذه الحملات الأربعة التي ذكرها الشيخ هاني جزاه الله خيرا. نحتاج من يدعمنا من الشباب، من يقف معنا، من ينزل إلى الشارع يقول أنا فعلا رجل هذه المرحلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين. هناك مجموعة من الأسئلة على عجالة. يقول السائل: هل سيكون هناك للمنهج السلفي حزب سياسي؟ بفضل الله عز وجل هناك اجتماع قادم لمشايخنا، مشايخ الدعوة في الفضائيات الشيخ حسان ويعقوب وأبو إسحاق، ومشايخ الإسكندرية حفظهم الله جميعا، ومشايخ الجمعية الشرعية وغيرهم. وسوف يخرج هذا الاجتماع إن شاء الله جل وعلا عن قرار في مسألة دخول الدعوة السلفية وغيرها إلى الأحزاب السياسية. وهناك يعني إن كان بعض الشباب تعجل الخطوات، بدأ بعض الأخيار عمل حزب هنا في القاهرة، وبدأ البعض في المنصورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الاجتهادات بالنجاح إن شاء الله جل وعلا. أيضا سأل أحد السائلين يقول: يعني هل الذين قالوا بهذه المظاهرات يعني أنهم خرجوا على الحاكم؟ نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخواني أن الخروج على الحاكم لا يكون إلا بالسلاح. أما ما فعله إخواننا في الميدان وما فعلناه معهم من وقوفنا بجوارهم في دعم عدم السكوت عن الظلم، إنما هو إنكار للمنكر العلني وليس خروج عن الحاكم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ما عليه جماهير أهل السنة. ولم يقل أحد من الناس أن الخروج، أن الذهاب إلى المظاهرات خروج على الحاكم، وإنما هو اجتهاد ربما من بعض الدعاء أو الأخيار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا إخواني، وما زلنا إن شاء الله تبارك وتعالى على العهد، وما زال عندنا من الأخيار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، ومع يعني شيخنا وأخونا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب، فبحمد الله جل وعلا انطلق قطار الدعوة، وأسأل الله جل وعلا ألا يتوقف إلا في الجنة. اللهم يسر لنا هذا السير ابتغاء مرضاتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، يعني مع انطلاق قطار الدعوة ولم تبدأ الانتخابات بعد، لكنه ربما تركنا أصواتنا هناك في بني سويف، صوتنا هناك، فذهب الصوت في بني سويف. وشاء الله جل وعلا أن نلتقي بكم هنا في القاهرة في المعادي مع هذه الصفة الكريمة الطيبة المباركة. والحق أقول أيها الكرام أن المرء يسعد سعادة غامرة إن تصور أن يجمعنا الله جل وعلا بكم في الجنة. فأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إن ولي ذلك هو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، في كلمات موجزة بسيطة أخطب لكم خطبة مثمرة جامعة. إنها خطبة الإمام علي بن أبي طالب التي هي أول خطبة خطبها لما تولى الخلافة. لما تولى علي بن أبي طالب الخلافة، أنتم معايا أخي؟ معايا؟ لما تولى علي بن أبي طالب الخلافة وقف أمام الناس بخطبة جامعة عظيمة ماتعة، حمد الله جل وعلا وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أيها الناس، نحن بحاجة إلى رجل، أيها الناس، نحن بحاجة إلى رجل، إلى رجل فعال، لا إلى رجل قوال، والسلام. خلاص، خلص الخطبة. أيها الناس، نحن بحاجة إلى رجل فعال، لا إلى رجل قوال، والسلام. وانتهت خطبة الإمام علي بهذه الكلمات الموجزة العظيمة البالغة التي أسوقها والله إلى نفسي، ولكني أحبكم في الله فأجهر وأعلو بها صوتي ليسمعني إخواني. فنحن في هذه المرحلة المقبلة بحاجة إلى رجل يعمل لدين الله جل وعلا حقا، يتحرك للمرحلة، يخلص في دينه، يعمل لدين الله جل وعلا. نحتاج إلى أن نبدأ العمل بحق ابتغاء مرضات الله جل وعلا. إن الصحابة الكرام الذين تخرجوا في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم ربما كثير منهم ما كان يحسن الكلام، إنما الجميع يحسن العمل. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحسنون أن يبلغوا دين الله جل وعلا، أن يبلغوا دين الله جل وعلا بعمل وبجد وباجتهاد. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أول لحظات إيمان، أول ما خالطت بشاشة الإيمان قلبه، انطلق ليتحرك بدين الله، ليعلم الناس دين الله، لينزل إلى الأسواق، ليقف على أبواب الناس، ليدعو إلى الله جل وعلا بكلامه وبأفعاله. فما أن خرج حتى رجع بعد وقت يسير يمسك بيده 5 من الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. انت وانت جاي المؤتمر جبت معك كم واحد؟ انت ماذا علمت الناس دين الله جل وعلا؟ كيف تحركت في وظيفتك، في عملك، في المستشفى التي تعمل فيها، في مصنعك، في مسجدك، في تجارتك؟ المؤمن لابد ان يكون ذا عمل. قال عمر بن الخطاب: أجبار في الجاهلية. قال أبو بكر لعمر بن الخطاب: أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. لما كنت في جاهليتك، وهذا الكلام لكثير من الناس، كنت قبل استقامتك وقبل التزامك وقبل ما تطلق حياتك وقبل ما تحافظ على الصلاة وتدخل المسجد، كنت أول واحد يجمع الشباب عشان يروح الرحلة لشرم الشيخ. كنت أنت أنشط واحد في معاكسة البنات. كنت جدع مع اصحابك، معلش باللفظ، كنت جدع مع اصحابك. يعني ايه جدع؟ يعني لما تعدي بنت حلوه تقول ولا ولا ولا، بص هيفوتك نص عمرك. كنت حريص على اخيك، كنت حريص على ان تذكره بالمعاصي. لو شفت فيلم كويس يقول لك انا جايب لك هديه لولادي، ماليش بركه الا انت، خد يا حبيبي. لماذا؟ لما اكرمك الله جل وعلا بالالتزام، بالاستقامه، بطاعه الله جل وعلا، خرت، ضعف، قل سيرك. لماذا لم تتحرك لدين الله جل وعلا؟ لماذا لم تعمل لدين الله جل وعلا؟ إن أكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه لما أكرمه الله جل وعلا بالإسلام ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا رسول الله، ثم صرش على النبي ليه؟ ثم قال أكرمة: يا رسول الله، والله ما كنت أنفق نفقة في الجاهلية إلا أنفقت ضعفها في الإسلام. على طول لازم، أنا كنت بروح رحلة ما فيش مانع، كنت بروح رحلة لكل سنة أروح رأس البر بتكلفني كام؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه كل سنة لله يا رب، هذا هو العمل لدين الله عز وجل. أنا كنت على طول في الأسر في الجامعة، وكنت بتحرك وسط الشباب وأجيب بنات مع الشباب ونعمل سهرات. لماذا لا تسهر لدين الله جل وعلا؟ تقعد تفكر كيف تخدم دينك. انظر إلى الصحابة الذين بذلوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله. الطفيل بن عمرو الدوسي، والحديث ثابت في صحيح البخاري مختصرا وفي غير البخاري مطولا، لما أسلم الطفيل بن عمرو أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في قومي، انا واحد كلمتي مسموعة، انا واحد معروف، انا واحد محبوب، اني امرؤ مطاع في قومي، فاجعل لي آية يا رسول الله لأدعوهم الى الاسلام. فذهب الطفيل بن عمرو وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دعا له رسول الله، اللهم اهد دوسا وات بهم. جاء الطفيل بن عمرو ومعه 80 بيتا قد شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، العمل بدين الله عز وجل. وحسين بن حرب، وحسين بن حرب الذي قتل حمزة بن عبد المطلب ماذا فعل اول ما اسلم؟ قال لا ارى ان يطهرني من ذنبي قتل أسد الله حمزة بن عبد المطلب إلا أن أكرمه الله وقتل مسيلمة الكذاب، وقتل مسيلمة الكذاب. هكذا بعد الجاهلية لابد أن يكون نشيطا في الإسلام. وليس هذا أيها الكرام، ليس هذا واقع الصحابة، حتى لا تظن أننا بيننا وبين الصحابة بونا واسعا أو أن هذه قصصا ربما لا نجد لها في واقعنا من يطبقها. لا والله، هناك من الناس من يعيش الآن وعنده همة عظيمة يتحرك لدين الله عز وجل. إيه وربي، إيه والله، هذا شاب، اسمعوا يا شباب، هذا شاب ذهب إلى ألمانيا عاوز الحضارة وعاوز الرقي وعاوز الفسح وعاوز المدنية وعاوز البنات وعاوز يعمل وعاوز الحرية. ذهب هناك اول ما دخل مدينة هامبورغ، باول مرة في حياته دخل مدينة هامبورغ وهو لسه داخل عاوز يحضر رسالة الماجستير في الهندسة، شاب سعودي دخل الى مدينة هامبورغ. هو داخل المدينة وجد اعلانا كبيرا، لوحة اعلان كبيرة مكتوب عليها انت لا تعرف شيئا عن اطارات يوكوهاما، اعلان عن عجل العربيات، عن الكاوتشات بتاعت العربيات، أنت لا تعرف شيئا عن إطارات يوكوهاما، وتحتها كده إذا أردت أن تعرف المزيد فاتصل برقم كذا. واحد بيعلن عن عجل عربيات، فأعجبه الإعلان، إعلان شكله حلو، إعلان شكله برتقاني على أزرق وحجمه كبير ومحطوط بارتفاع كويس وشكل إعلان كويس، عجبه. قال ولماذا لا أدعو إلى ديني؟ أول مرة أروح برا بلدي، لماذا لا أدعو إلى إسلامي؟ لماذا لا أخدم ديني ولو بأقل شيء؟ خد رقم التليفون بتاع الشركة اللي عاملة الإعلان أول ما نزل واتصل، ممكن تعمل لي إعلان نفس الحجم بنفس اللون بنفس الارتفاع بنفس الأعمدة وتعلقه لي جنبه وتكتب فيه وأنت لا تعرف شيئا عن الإسلام، وأنت لا تعرف شيئا عن الإسلام، وإذا أردت أن تعرف المزيد فاتصل برقم كذا. وجاب رقم تليفون وادال واحد من المركز الإسلامي هناك، ادهوله تليفون هدية، قال له بس استقبل الاتصالات ناس عاوزة تتعرف على الإسلام وتسلم، ادي لها بس التليفون ده. وبالفعل في اليوم التالي يقول والله كان هذا الأخ، هم بيعرفش يدعو بالألمانية بس ادال واحد ألماني، والله كان يستقبل كل يوم 1000 مكالمة تليفونية كل يوم. وبفضل الله جل وعلا في خلال أقل من عام عاشها في ألمانيا أسلم على يدي 1200 ألماني دخلوا دين الله عز وجل، ما عملش حاجة غير لوحة إعلان أنت لا تعرف شيئا عن الإسلام. 1200 ألماني أدخلهم دين الله جل وعلا. أنت تستطيع أن تفعل شيئا للإسلام؟ إيه والله، لا تستخلان نفسك، اكتشف نفسك. وإن حملك ربك جل وعلا دينه فلا تتملص من المسؤولية. وإني حفظت كلمة رسمت لي والله حياتي، لا تسأل الله جل وعلا أن يخفف حملك، ولكن سأل الله أن يشد ظهرك. ما تقولش يا رب أنا تعبت، لا، قول يا رب أعني، حتى لو زاد عملك، حتى لو زاد جهدك، فأمن لدين الله جل وعلا ولا تسترح. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مضى عهد الراحة، مضى عهد النوم، انشر دين الله جل وعلا وتحرك. ولله در هؤلاء الصادقين الذين قدموا لدين الله جل وعلا أعمال عظيمة. هذا شاب ليبي أنا أتعمد أن أذكر لكم قصصا واقعية حتى تعلموا أن خدمة الدين ليست قاصرة على صحابة النبي الأمين، بل إن من الناس من يعيش الآن ويخدم دينه وابتغاء مرضات الله جل وعلا. هذا شاب ليبي، شاب من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يحقن دماء إخواني المسلمين هناك. شاب من ليبيا يعمل هناك في أمريكا، يعمل هناك في أمريكا ولا يستطيع أن يدعو الأمريكان، ما يعرفش يتكلم لغة إنجليزية كويس، وحتى لو يعرف يتكلم لغة إنجليزية كويس مسألة الدعوة إلى الله محتاجة جهد، محتاجة بذل، محتاجة علم، وحتى لو عنده علم حتى يسوق هذا الكلام بالأسلوب البلاغي أو الأدبي باللغة الإنجليزية أو الأمريكية يحتاج إلى جهد. فماذا أفعل؟ قال خلاص أنا بلد كفرة، مدمون كفرين رحنا منا، لا، بل خدم دين الله جل وعلا وعمل لدين الله سبحانه وتعالى. أتدري ماذا فعل؟ أمريكا بلد رأسمالية، اللي معاه فلوس يعمل له عوزه، اللي معاه فلوس يعمل له عوزه. يقول فكان يعمل أسبوعا، كان يعمل أسبوعا ويأخذ الأجازة التي تسمى عندهم بالويك إن في وسط أيام الأسبوع، يأخذ يوم الاثنين يوم الثلاث يأخذ أجازة ويعمل إيه؟ ويتجه إلى إحدى جامعات أمريكا، النهاردة بجامعة لوس أنجلس، بكرة بجامعة أوكلاهوما، بعده بجامعة في واشنطن، ينطلق كل يوم إلى إحدى جامعات أمريكا ويؤجر مدرجا، بيأجر مدرج، يؤجر مدرجا ويأتي معه بأحد الدعاة الأمريكيين ويفعل في هذا المدرج، ينادي على الشباب الأمريكي والبنات الأمريكية الذين تحللوا من كل شيء في وسط الجامعة، ويعمل إيه؟ يوزع عليهم جاتوب بلاش وشاي ببلاش وهدايا ببلاش. اللي عاوز يدخل الى المدرج يشرب شاي، يشرب نسكافيه، يشرب عصير، ياخد حته جاتو ببلاش، بس وهو قاعد في الخمس دقايق في العشر دقايق العالم الامريكي الداعية الامريكي يكلمهم عن الاسلام، يقول والله كل يوم يسلم على يديه 16 من الامريكان، 16 أمريكي كل يوم يعملون لدين الله جل وعلا. لماذا تستقل نفسك؟ لماذا لا تعمل لدين الله؟ عارفين نابليون بونابرت؟ نابليون بونابرت بيسألوه أنت لماذا نجحت بجيشك؟ ليه نجحت بجيشك؟ يقول اللي يقول لي لا أعرف أقول له تعلم، الذي يقول لا أستطيع أقول له ابدأ، الذي يقول مستحيل أقول له جرب جرب. فبهذا خدمت الفرنسية، ونابليون معروف عندهم، لماذا لا تخدم دينك؟ جرب يا أخي، يا أخي ابدأ وتعلم، يا أخي تعرف على دينك وعرف الناس لدينك، والله ستستطيع أن تخدم دينك. إن صلاح الدين الأيوبي، إن صلاح الدين الأيوبي، اسمع، إن صلاح الدين الأيوبي الرجل الأعرج، الرجل الأعرج، والأعرج معذور من الله فقد سقط عنه الحرج، لم يعذر نفسه، لم يعذر نفسه، كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير؟ أبدا، كيف لا أنصر دين الله جل وعلا؟ كان ممكن يبقى زي حالاتك، يقول إزاي أحرم المسجد الأقصى؟ ده مستحيل. المسجد الأقصى الآن أحسن حالا مئات المرات من العهد الذي سبق صلاح الدين. أيوة، المسجد الأقصى الآن مش بيصلوا فيه ولا بيصلوش؟ بيصلوا فيه. المسجد الأقصى الآن لا زال اسمه مسجد ولا مش مسجد؟ لا زال في فرش وبينفع فيه الأذان ولا لا؟ كان قبل صلاح الدين على امتداد أكثر من 90 سنة تحول إلى مزرعة للكلاب والخنازير، 90 سنة مزرعة للكلاب والخنازير. ما قالش بقى لما يجي المهدي، ما قالش لما نستنى لما ربنا يفتح ويبعث حاكم، مع انه معذور، مع انه أعرج، لكنه لم يعذر نفسه. لماذا لا اخدم ديني؟ لماذا لا اتحرك لدين؟ فلم يضحك، لم يضحك حتى اكرمه الله جل وعلا وصار نورا للدنيا. يا ايها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت اليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وانا على شرفي ادنس. فما استطاع ان ينام ولا أن يهنأ ولا أن يسعد ولا أن يفرح حتى أكرمه الله جل وعلا وحرر الأقصى. ونسأل الله جل وعلا أن يأخذ من دمائنا حتى يرضى، وأن يجعل تحرير الأقصى على أيدينا وأن يتقبلنا في الشهداء في سبيله. أعود يا الكرام الأحباب لأقول لك صلاح الدين نور الدين محمود قدس، لماذا لا تقول لنفسك أكون أنا كهذا الرجل؟ لا تستقل نفسك، كن أمة تقتدي بك أمة. لماذا لا تكون كما أمرك النبي أو حثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل المؤمن كمثل النحلة. النحلة، عارف النحلة ليه؟ ليه النبي قال النحلة؟ لأن النحلة لا تتوقف، لو وقفت بتصن، لو وقفت أجنحتها تتحرك. وكذلك المؤمن يتحرك بدين الله جل وعلا في كل مكان، أينما حل نفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المثل الآخر في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، مثل المؤمن مثل النخلة، النخلة ما أخذت منها من شيء نفع، فينفع دين الله جل وعلا أينما حل وارتحل. وأختم أيها الكرام بقصة هذا الشاب البعيد عن الله عز وجل، شاب بعيد عن ربنا، لا بيصلي ولا بيصوم وبيشرب مخدرات من واقعنا، واقف على النص ما بيصليش والناس بتصلي، عمل ايه؟ واحد معدي من اخواننا الطيبين قال له يا اخي ما تيجي تصلي معنا، ما تيجي تصلي، ربنا يكرمك، ايه رايك؟ الصلاة دي وحشة، ما تيجي تصلي، لو فكرة وحشة يبقى خلاص نبطل صلاة، لو فكرة حلوة تعالى معاي. خدوا معاه، قالوا يلا، دخل يصلي، فوجئ أنه يصلي ولأول مرة يسمع محاضرة. راح يصلي العشاء لا شيخ كان بدي محاضرة وبيخلص خلاص، قاعد سمع حوالي 10 دقايق ولا ربع ساعة، لأول مرة في حياتي يسمع محاضرة. قال له طب والخطب؟ لا ده كان بينزل على الصلاة ما بسمعش أي حاجة خالص. راح يصلي، سمع الشيخ بيتكلم كلمتين، قعد ربع ساعة سمع حديث من الشيخ، الشيخ يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام في خواتيم، في آخر حديث في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عارفين حديث ولا لا؟ حافظين ولا لا؟ ماذا فعلت؟ الشاب ده خرج من المسجد؟ لا ما خرجش، ده سمع الحديث ده بعد المحاضرة وبعد العشاء راح للشيخ، أنا لو سمحت يا شيخ أنا سمعتك قلت كلمتين حلوين، ممكن تعيدهم علي تاني؟ قال له اسمع يا ابني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان العظيم. قال له لو سمحت أسمعهم لك؟ قال له سمع يا ابني، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. حفظته ده لسه 3 مرات اهو. خرج الرجل ولم يحفظ، لا أقول لم يحفظ، بل لم يعلم من ديني تقريبا إلا هاتين الكلمتين، كلمتان خفيفتان على اللسان، انطلق بهما ليعمل لدين الله عز وجل. ده ما يعرفش حاجة خالص، بس النبي قال بلغوا عني ولو آية. ده ما تعلمش حاجة، بس النبي قال نضر الله امرئا سمع منا ما قال فوعاه ثم أدها كما سمعه. ما تكتش خلاص، أصبح داعية إلى الله جل وعلا. روح بيته الزوجة تعالي، تعالى يا اخوي اختي، تعالى يا اخويا، تعالى يا ابويا، انا سمعت النبي بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، علمهم. يجي بالشارع اللي قبله يعلمه، ركب ميكروباص اللي قبله يعلمه، راح الشغل اللي قبله يعلمه، اي حد قبله يعلمه، حتى في المسجد. وشاء ربك جل وعلا بعد ان عاش ليخدم دينه ولو بهاتين الكلمتين الخفيفتين البسيطتين، يعمل ديني بهاتين الكلمتين. شاء ربك جل وعلا يركب سيارة مسافر، يركب سيارة وهو مسافر، ركب البيجو العربية اتقلبت، حصل حادثة كبيرة مروعة، مات كل الركاب، اللي يمينه مات واللي شماله مات واللي قدامه مات واللي ورا مات وهو بيموت خلاص، جت سيارة الإسعاف تريد أن تنقذ، كله مات، التاني ده لسه بيتنفس، صاحبنا ده صاحب الكلمتين لسه في نفس لسه في نمط، فبتاع الإسعاف الممرض المسعف بيمد ايده عشان يطلعه من العربية وهو لسه بيطلعه كده، راح مسك ايده اخونا، مسك ايد بتاع الاسعاف، قال له استنى، النبي بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم فاضت روحه الى العلي العظيم، عاش عليها ومات عليها. لماذا لا تخدم دينك؟ لماذا لا تنشر إسلامك؟ لماذا لا تدعو إلى ربك؟ أنا عامل ورقة يمكن شفت بعض الإخوة بوزع عليكم، ماذا لو اخترنا الإسلام؟ بحبب الناس الإسلام، شيخ محمد الصاوي أكلمكم عنها، عامل ورقة دي وقلت كلمة بس يا اخوانا اللي عاوز يطبعها موجودة على موقع الطريق الى الله، وقلت كلام ده في قناة الحافظ، فوجئت والله ان هناك من الامة الذين ملأها الله جل وعلا بالخير من يريد ان ينشر الخير. اتصلت بي اخت امرأة مسكينة عجوز، اتصلت بي النهاردة برد عليها، معقول ترد عليها؟ قلت لها يا اختي فيه ليه يا طالب عندك الورقة دي عاوز اجيبها ليه؟ قالت لي هبعت عيال الاثنين باذن الله تعالى يوم الجمعة يوزعوها في ميدان التحرير. اخ تاني قال لي انا طبعتها 50,000 نسخة وتوزع يوم الجمعة ان شاء الله في ميدان التحرير. في ناس يا اخوانا بيعملوا لدين الله، في ناس عاوزة مرضات ربنا، الامة فيها خير، الامة فيها شباب يريدون الله والدار الاخرة. فان كنا قد سقينا الناس قاطبة وجيلنا من اعدائنا شربة، لكن ابشر هذا الكون اجمعه، لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا وصرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأزد تزأر في غاباتها غضبا، بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأزد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنبا. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة الكريمة أن يصلح شباب الأمة وفتياتها. اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا. يا رب حببنا في دينك، حببنا في إسلامك، حبب الأمة إلى شرعك. يا رب حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حاكما كعمر بن الخطاب، اللهم ارزقنا حاكما كعمر بن الخطاب يقودنا إليك، يقودنا إلى مرضاتك، يقودنا إلى جنانك. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. يا رب اهدنا وسائر المسلمين، يا رب ألف بين قلوبنا، يا رب وحد صفنا، يا رب أعلي كلمتنا، يا رب وحد صفنا، يا رب أعلي كلمتنا. اللهم أعلي كلمتنا ولا تحقق للمجرمين في بلادنا غاية، ولا ترفع لهم راية، ولا ترفع لهم راية، واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. يا رب أحسن ختامنا، يا رب أحسن ختامنا، يا رب أحسن ختامنا بشهادة في سبيلك، ارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا، ارزقنا شهادة في سبيلك تغفر بها ذنوبنا، ارزقنا شهادة في سبيلك تجمعنا بها مع نبيك، ارزقنا شهادة في سبيلك مخلصين صادقين، ارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، بفضلك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ متى يزور الشيخ عبد الرحمن الصاوي محافظة قنا الصعيد؟ بإذن الله تعالى لنا رحلة في قطار الدعوة بعد أسبوعين تقريبا، يوم الاثنين بعد القادم ننزل إن شاء الله تعالى إلى سوهاج، نعقد مؤتمرا في يوم الاثنين 14/3 في سوهاج، وهي بلد من بلاد الصعيد حولها قرى كثيرة، نعقد بإذن الله تعالى مؤتمرا كبيرا في يوم الاثنين، ثم في يوم الثلاثاء 15/3 ننطلق بإذن الله جل وعلا إلى نجع حمادي، نعقد مؤتمرا من بعد العصر إلى العشاء، ثلاثة يبدأون يعني في رفقتنا أخوك عبد الرحمن مع الشيخ مسعد أنور مع الشيخ هاني حلمي مع الشيخ محمد الصاوي مع الدكتور حازم شمان مع الشيخ علي قاسم، ستة، ثلاثة يبدأون في نجع حمادي، وإذا أتموا انطلقوا بسيارة إلى قنا، يبدأون مؤتمرا آخرا من بعد المغرب إلى ما بعد العشاء، لينهي الثلاثة الذين هم في نجع حمادي ينهوا بقية مؤتمرين إلى المغرب أو حتى إلى العشاء، لينطلقوا ليتموا بعد العشاء هناك في قنا. ده يوم الثلاثاء 14/3. في يوم الأربعاء 15/3 ينطلق قطار الدعوة بفضل الله جل وعلا إلى الأقصر، إلى الأقصر نعقد أيضا مؤتمرين، مؤتمر في الأقصر ومؤتمر في قوس بنفس السياق، واحد بعد العصر إلى المغرب أو إلى العشاء، واحد من بعد المغرب إلى ما بعد العشاء، ثم نرجع بإذن الله إن يسر الله جل وعلا إلى مصر إلى القاهرة. وبإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى الخميس القادم والجمعة القادمة نكون بإذن الله تعالى الجمعة والسبت نكون في أسوان وأجوارها، نعقد مؤتمر في أسوان ومؤتمر في إسنا، وربما يكون أيضا محاضرة في إدفو مع هذا القطار المبارك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فيه الإخلاص والصدق. أخ يقول أنت قلت في مؤتمر الخليل إبراهيم على الدعاة الصف الأول الإرشاد لنا الإرشاد لنا، فهل اتحد العلماء على شيء واحد؟ فضل الله تعالى يعني ما وجدت اتحادا لعلمائنا على اختلاف مشاربهم أكثر من اتحادهم في هذه الأزمة، وهذه نعمة عظيمة والله من الله جل وعلا، وهذا الفتح فعلا بتدبير الله جل وعلا، لم يصنعه إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا فكان من الممكن أن نكون كليبيا الآن، مش يقتل 50 ولا 100 يقتل عشرات الآلاف، لكن الله الذي حقن دماء المسلمين هو ربنا جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.